Svetý.
Ďakujem, Svetý Vája.
I am PM.
أنت تريد أن تقول من قوله وهو قائم هذه وهو قائم تتناسب أيضا مع ركعتين متصلتين الكلام هكذا يعني إشكال المصنف عليه لا أنه وإلا كان أشكل عليه أنه في الأولى ما دام يعني كان جعلها من القراءة ما دام في الشق الأول من السؤال لم يمارس التقية فلا معنى لأن يمارس التقية في الشق الثاني اتفقنا الشق الأول ينسجم مع المتصل هذا مضافا إلى أنه ذكرنا في أول البحث أن المقطع المختص بالاستصحاب لا يختص بخصوص الفرع الثاني من الرواية بل أيضا في الفرع الأول من الرواية بدل ما أبني على عدم الإتيان بالرابعة أبني على عدم الإتيان بالثالثة والرابعة فنفس الكلام يعني لأنه له خصوصية نعم علماء الأصول لم ينقلوا الفرع الأول لأن الفرع الثاني مع جوابه متصلين معه وهذا كافي في الأمر وإلا لو كانت الشق الأول من السؤال لا تقية فيه فيأتي واحد من الشق الثاني لا يصدر هذا المحقق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ثبت لدينا أن الحل الأول لمشكلة تنافي العمل بالاستصحاب بما هو ثابت في المذهب هذا الحل الأول غير صحيح يقع الكلام في الحل الثاني وهو الحل المنسوب إلى صاحب الكفاية رحمة الله عليه المصنف ذكر تقريبا لبيان صاحب الكفاية لكن ليس من الضروري أن يكون هذا التقريب صحيح أما بناء على ما فهمه المصنف من الكفاية حاصل المطلب أنه فيما نحن فيه المتيقن والمستصحب هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة عدم الاتيان بالركعة الرابعة ببركة الاستصحاب أثبتناه في ظرف الشك فكان الحكم الثابت ببركة الاستصحاب هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة وهذا المستصحب له أثران الأثر الأول هو لزوم الاتيان بها ما دمت لم تأتي بها فيجب عليك الاتيان بها هذا هو الأثر الأول الأثر الثاني أن التشهد والتسليم مانع قبل الاتيان بالرابعة. ما معنى أن التشهد والتسليم مانع قبل الاتيان بالرابعة؟ يقتضي أن الرابعة لابد أن تكون موصولة. إذا كان التشهد والتسليم مانع فمعنى ذلك أن الرابعة لابد أن تكون موصولة. في الرابعة المنتصرة البناء، ما معنى الاستصحاب؟ البناء على عدم الاتيان بالرابع. هذا البناء من آثاره لزوم الاتيان بالرابع، هذا الأثر الأول. ومن آثاره أن تكون هذه الرابعة متصلة. إذن بحسب الإطلاق، إطلاق لا تنقض اليقين بالشك، نستفيد لزوم ترتيب جميع آثار المستصحب عليه. فبناء على ذلك يشمل الإطلاق كلا أثره. عندما تأتي الروايات الأخرى والتي هي موافقة للمذهب تقيد هذا الإطلاق بالأثر الأول، مثلا لتقريب الفكرة إلى الذهن. لو شككت في نجاسة سائل وكانت حالته السابقة الطهارة، جاء الشارع ببركة الاستصحاب عبدني بالبقاء على الحالة السابقة، هذا التعبد ببقاء الحالة السابقة له أثران. الأثر الأول جواز الشرط، والأثر الثاني جواز حمله في الصلاة. فإذا بمقتضى إطلاق لا تنقض اليقين بالشك يثبت كلا أثره. فلنفترض بعد ذلك جاءت رواية تقول الماء المشكوك لا يجوز حمله في الصلاة، حينئذ لا نقول بأن الاستصحاب خالف هذه الرواية، بل هذه الرواية تكون ماذا؟ مقيدة لإطلاق البناء على الحالة السابقة بلحاظ كلا أثره، فتخصص وتقيد الاستصحاب بأثر جواز الشرب دون أثر جواز الحد. وما نحن فيه من هذا، واضح هذا المثال التقريبي، وما نحن فيه من هذا القبيل. فالبناء على الحال، تعبد بالحالة السابقة يقتضي الاتيان بالصلاة ويقتضي عدم الفصل بالتشهد والتسليم. عندما جاءت الأدلة الأخرى على الأقل إجماع المذهب، هذا قيد لنا إطلاق البناء على الحالة السابقة بأثر دون أثر. فحينئذ تنحل المشكلة بلا حاجة إلى الالتزام بالتقليد. هذا هو الحل الذي نسبه المصنف إلى صاحب الكفاح. إيش نقول؟ نسبه. هناك تقريب آخر ذكر كلام صاحب الكفاح. هذا التقريب هكذا، ما قال يوجد أثران، قال هكذا أن الاستصحاب غاية ما يدل عليه لزوم الاتيان بركعتين. من شك في ركعة أنه أتى بها والحالة السابقة لم يأتي بها، فما هو الحكم؟ يجب عليه الاتيان، يجب عليه الاتيان بها على نحو لا بشرط. لا على نحو بشرط شيء ليس أثرا للاستصحاب. ما هو أثر لعدم الاتيان بركعة هو لزوم الاتيان بها. اللزوم الاتيان بها متصلة منفصلة، هذا لا يدل عليه الاستصحاب. الاستصحاب يدل على لزوم الاتيان بركعة لا بشرط. واضح هذا الكلام؟ ولا بشرط هو الإطلاق. عندما تأتي رواية وتقول لا يجوز الاتيان بالركعة متصلة، نقيد هذا لا بشرط. شوف، في كلا التقريبين يوجد إطلاق وتقييد، لكن في التقريب الأول الذي ذكره المصنف الإطلاق بلحاظ تعميم الاستصحاب على كلا الأثرين، بينما الإطلاق في التقريب الثاني بلحاظ السكوت عن كلا الخصوصيتين. فالإطلاق في التقريب الأول إطلاق بمعنى دلالة الاستصحاب على كلا الأثرين والخصوصيتين، بينما الإطلاق في الدليل الثاني عبارة عن سكوت الاستصحاب عن كلا الخصوصيتين. واضح الفرق بينهما؟ فإذا هناك تقريب آخر لكلام صاحب الكفاية، ما هو الصحيح؟ هذا في الكفاية إن شاء الله. ومنها ما ذكره المصنف، وأن ما في الكفاية تعبير بكلا الأثرين. إذا تراجع الكفاية لا يوجد هكذا تعبير. ما ذكره صاحب الكفاية في كفاية الأول، لا، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة له أثران. أحدهما وجوب الاتيان بركعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة. يعني الاتيان بها موصول، ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا أثرين، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثاني. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى لأجل التقييد صحيح بلا حاجة إلى ارتكاب التقييد. هذا كلام صاحب الكفاية بتقريب المصنف رحمة الله عليه. هذا الوجه غير مرضي أيضا عند المصنف، ومصب البحث في الأثر الثاني. ماذا كان الأثر الثاني؟ مانعية التشهد والتسليم. المانع مانعيته بشكل عام تنقسم إلى قسمين: مانعية واقعية ومانعية ذكرية علمية. المانعية الواقعية كالمانعية في الأمور التكوينية: رطوبة الورقة مانعة من الإحراق واقعا، علم الإنسان بذلك أم لم يعلم؟ هذه مانعية ماذا؟ واقعية في نفس الأمر والواقع. وعندنا مانعية ذكرية، كما في موارد الأمور الاعتبارية، كما في بعض موارد الأمور الاعتبارية، كما لو كان الغني يريد أن يتصدق على الفقراء والمانع من صدقته عدم احترام الفقير له، قد يكون المانع هو عدم احترام الفقير له مع التفاته إلى عدم احترامه. أما إذا صدر من الفقير شيئا ليس ينافي الاحترام لكن من دون التفات، فهذا ليس بمانع، لأن المانع في الحقيقة هو الجرأة، وكون عدم الاحترام من مصادق الجرأة إنما هو مقيد بالعلم والالتفات. متى يكون عدم الاحترام من مصادق الجرأة؟ مع العلم والالتفات. التفت، فإذا مانعية الأشياء طارة واقعية وأخرى ذكرية. ففيما نحن فيه المفروض أن الأثر الثاني هو مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة. فلا يخلو الأمر حينئذ، إما أن تكون هذه المانعية مانعية واقعية أو مانعية ذكرية. فإن كان من قبيل الأول يعني المانعية ماذا؟ الواقعية. يعني علم المكلف أنه لم يأتي بالرابع أم لم يعلم التشهد والتسليم ماذا؟ مانع. المانعية في نفس الأمر والواقع، علمت بعدم الإتيان بالرابعة أم لم تعرف؟ فحينئذ لا يخلو باعتبار أنه شاب إما أن يكون قد جاء بالأربعة أم لم يأتي بالأربعة. ففي الصورة الأولى على تقدير مجيئه بماذا؟ بالأربعة. الإتيان بالركعة المفصولة ليست مصداقا للواجب الواقع. ليش ليست مصداقا للواجب الواقع؟ لأن المفروض أنه قد جاء بالرابع. فلا تكون هذه الركعة المنفصلة مأمورا بها. وإن كان في الواقع لم يأتي بالرابعة فتكون الركعة المنفصلة ماذا؟ باطلة. ليش باطلة؟ لوجود المانع. المفروض أن المانع مانعيته واقعية، علمت أم لم؟ إذن الاستصحاب لا يمكن إجراؤه مع التبعيض واختصاص دليل الاستصحاب بالأثر الأول، لأن الأثر الثاني وهو المانعية يقتضي الإتيان بماذا؟ بالركعة مفصولة. فإن كنت في الواقع قد أتيت بأربعة فلا أمر بهذه الركعة المفصولة، وإن كنت في الواقع لم تأتي بالركعة الرابعة فهذه الركعة المفصولة تكون باطلة لوجود الفاصل وهو التشهد والتسليم. هذا إذا كله إذا اخترنا الشق الأول وهي المانعية في نفس الأمر والواقع. أما لو اخترنا الشق الثاني المانعية الذكرية، يعني إذا علم المكلف إذا علم المكلف بأنه ماذا؟ لم يأتي بركعة رابعة. إذا كانت المانعية مختصة بصورة العلم فماذا يحصل؟ يحصل لنا أن في صورة العلم فقط التشهد والتسليم ماذا؟ مانع. أما في صورة الجهل التشهد والتسليم ماذا؟ مانع أو غير مانع؟ غير مانع. فمعنى ذلك أن العلم والجهل من الطوارئ التي يتغير الحكم الشرعي بتغيره. فإذا كنت عالما فالتشهد والتسليم يكون مانعا، وإذا كنت جاهلا فالتشهد والتسليم لا يكون مانعا. هذا معنى ذلك أن دليل المانعية مختص بأي صورة؟ بصورة العلم. فنكون قد خصصنا دليل المانعية، لا أننا خصصنا دليل الاستصحاب. فالمانعي يعني الدليل، الرواية التي تقول بأن التشهد والتسليم بين الثالثة والرابعة مانع من صحة الصلاة، هذا الدليل خصصناه بأي صورة؟ بصورة العلم. أما بصورة الجهل فليس بمانع، لأن المفروض أن المانعية ذكرية وعلمية. فيكون هذا من باب تخصيص دليل المانعية لا من باب تخصيص دليل الاستصحاب، لأنك عندما تخصص دليل المانعية لا تحتاج إلى تخصيص دليل الاستصحاب. فإذا على كلا التقديرين، على التقدير الأول لا معنى لإجراء الاستصحاب، وعلى التقدير لأن المانعية مانعية واقعية، وعلى الدليل الثاني وإن أمكن جريان الاستصحاب لكن ماذا؟ لا يكون هناك تخصيص لدليل الاستصحاب وإنما تخصيص لدليل المانعية. هذا هي الملاحظة التي سجلها المصنف على صاحب الكفاية.
في معنى شكل التخصيص بغض النظر عن كلام صاحب الكفاية، في معنى تخصيص دليل المانعية بالعلم؟ في معنى من تخصيص دليل المانعية بالعلم؟
لا، ما ادعينا هكذا،
فقط إشكال على صاحب
إشكال أنه هذا في الحقيقة لا يكون تخصيص للدليل الاستصحاب. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع، المانعية ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، فلا يمكن، لا أن المانعية مختصة بصورة العلم، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقع. ليه؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فهذه ركعة زائدة فلا أمر بهذه الركعة، وإن كانت ثلاثة وإلا يعني وإن كانت ثلاثة فقد بطلت. ليش بطلت؟ لوجود المانع، والمفروض أن هذا المانع ليس مانعا ذكريا حتى نقول في صورة الجهل أنا غير متذكر، هذا مانع ماذا؟ واقع وهو موجود، وإلا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه، لأن المفروض انحفاظ المالية والمانعية واقعا حتى مع صورة الجهل واقعا على تقدير النقصان. هذا الشق الأول. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، يعني مانعية فكرية، فهذا يعني أن الشك في الرابعة غير المانع إلى اللا مانع، يعني الشك والعلم من الطوارئ التي تغير الحكم الواقع. هذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي للمانعية، وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها. ما هو نقيضها؟ عدم المانعية، لأن المانعية حينئذ تكون مختصة بصورة العلم، حينئذ تصح الصلاة ببركة التعبد ببعض آثار الاستصحاب. نسلم بخلاف الشق الأول، لا تصح الصلاة ببركة التعبد بالأثر الأول. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه مع صحة الصلاة وإمكان إجراء الاستصحاب، إلا أن هذا ما لا يكون، يكون تخصيص لدليل مانعية وليس تخصيصا لدليل الاستصحاب. فهذا يعني أن الشك في الرابع أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. ماذا تلاحظ هذا البيان أو هذا الإشكال؟ لا يرد على التقريب الثاني الذي ذكرناه لصاحب الكفاية، ما في أثر، وإنما يوجد هكذا. إذا لم تأتي بالرابعة فأتي بها، الشاهد على الإطلاق أنه مأخوذ على نحو لا بشرط، مع قطع النظر الآن عن ضرورة المذهب وروايات المذهب. الآن لو واحد هكذا قال لك إذا لم تأتي بالرابعة فأتي بها، يصح أن تسأله متى آتي بها؟ قبل التسليم أو بعد التسليم؟ يصح هذا السؤال أو لا يصح؟ يصح، فصحة السؤال كقرينة على الإطلاق. فجاءت روايات المذهب وخصصت هذا الإطلاق. نعم، هذا الكلام أورد عليه، هذا التقرير الثاني أورد عليه إشكالات ماذا؟ أخرى غير هذا الإشكال المذكور هنا. أورد عليه مثلا أن النسبة بين دليل الاستصحاب وبين روايات المذهب ليست هي نسبة الإطلاق والتقييد، حتى نلتزم بالتقييد. بحث آخر خارج عن محل كلام. هذا إذن المحاولة الثانية أيضا بنظر المصنف فاشلة ولا تفي لحل المشكلة. المحاولة الثالثة، ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، طبعا ما ذكره الميرزا إذا ترجع إلى فوائد الأصول روحا وجوهرا يرجع إلى التقريب الثاني الذي ذكرناه لصاحب الكفاية. كيفما كان لم ننسى التقريب، أننا ذكرنا تقريبا ثانيا لصاحب الكفاية. طارة المكلف يعلم بأنه لم يأتي بالرابعة، العلم بعدم الإتيان بالرابعة ماذا يترتب عليه؟ وجوب الإتيان بها، متصلة أو منفصلة؟
متصلة.
فوجوب الإتيان بالرابعة متصلة، موضوعه العلم بعدم الإتيان بالرابعة. واضح هذا الكلام؟ وجوب الإتيان بالرابعة متصلة، موضوعه العلم بعدم الإتيان بالراء. هذا في سورة العلم. في سورة الجهل والشك موضوع للإتيان بالرابعة منفصل، هذا من قطع النظر عن الرواية. في المذهب العلم بعدم الإتيان بالرابعة موضوع لوجوب الإتيان بها مقتصر، والشك في عدم الإتيان بالرابعة موضوع لأي شيء؟ لوجوب الإتيان بها مقتصر. هذا الحكم الذي نؤمن به. فحينئذ إذا أردنا أن نحلل المطلب بشكل أدق فنقول أن موضوع وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة موضوع مركب من جزئين. متى يجب الإتيان بالركعة المنفصلة؟ إذا تحقق موضوع مركب من جزئين. الجزء الأول عدم الإتيان، والجزء الثاني الشك. فيما نحن فيه الشك حاصل بالوجدان، المفروض نشك. أما الجزء الثاني ما هو؟ عدم الإتيان. عدم الإتيان يتكفل به الاستصحاب، لأن الاستصحاب ماذا يثبت لك؟ يثبت لك عدم الإتيان. فالاستصحاب أثبت لنا عدم، أثبت لنا أحد جزئي موضوع الركعة المنفصلة. فبناء على ذلك الاستصحاب ليس بصدد تشريع أمر يكون منافيا مع ضرورة المذهب. بل ضرورة المذهب قائمة قبل الاستصحاب، على أن وجوب على أن وجوب الإتيان بركعة منفصلة تترتب إذا شك بعدم الإتيان. ووظيفة الاستصحاب ليس إثبات وجوب الإتيان، وإنما وظيفة الاستصحاب تنقيح
موضوع وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة. فلو فرضنا أن الاستصحاب يريد أن يثبت وجوب الاتيان بالمتصلة، حينئذ تأتي المشكلة. يعني المشكلة من أين جاءت؟ من فرض أن الاستصحاب ماذا يثبت؟ وجوب الاتيان بالمتصل. هنا هذا الاستصحاب ليس استصحابا حكميا، من هنا جاءت الشبهة. هذا الاستصحاب استصحاب منطح لموضوع حكم ثابت بالضرورة. ما هو الحكم الثابت في الضرورة؟ وجوب الاتيان بركعة منفصلة عند عدم الاتيان مع الشك. من الذي ينقح لي عدم الاتيان؟ الاستصحاب. فهنا الاستصحاب استصحاب موضوعي لا استصحاب حكمي، يعني استصحاب منقح لي موضوع حكم ثابت بالضرورة، لا أنه مثبت لحكم مخالف لحكم ثابت بالضرورة. وفرق شاسع بين المطلبين. التفت جيدا، الاستصحاب فيما نحن فيه ليس بصدد إثبات وجوب الاتيان بركعة متصلة حتى يقال هذا مخالف للحكم الثابت بالضرورة. الاستصحاب فيما نحن فيه ينقح لي موضوع حكم مفروغ عنه، وهو وجوب الاتيان بماذا؟ بركعة منفصلة. وجوب الاتيان بركعة منفصلة موضوعه ما هو؟ عدم الاتيان مع الشك. مع الشك، الشك ثابت بالوجدان، عدم الاتيان من الذي أثبته لي؟ البناء على الحالة السابقة الاستصحاب. إذن الاستصحاب لم يثبت حكما مغايرا للحكم الثابت بالضرورة، فلا تنافي. واضح لب المطلب؟ يقول: ومنها ما ذكره المحقق النائني قدس الله روحه من افتراض أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. إذا وجوب الركعة الموصولة موضوعه ما هو؟ عدم الاتيان مع العلم. وعدم الاتيان بالرابعة مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. طبعا الشق الأول لا يهمنا لأنه خارج عن محل الكلام. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد جزئين بالوجدان لا بالتعبد، لأن الجزئان ما هما؟ عدم الاتيان مع الشك، وبالشك حصل بالوجدان. بقي ماذا؟ بقي عدم الاتيان. فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، وأما الجزء الآخر وهو عدم الاتيان فيحرز بالاستصحاب. وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة لا من باب استصحاب الحكم، بل من باب استصحاب الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الثابت قبل الاستصحاب. صار واضح هذه النكتة المهمة. فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور. لكن هنا أيضا ينبغي أن تتأملوا في عبارة المحقق النعيمي رحمة الله عليه. نكتفي بهذا المقدار.